أيها الإخوة في الله، هذا هو الشريط السابع من التعليق على كتاب الصيام من الكافي.
قال قائل: ما تقولون فيما إذا كان المسجد فيه إمامان يتناوبان، فهل تجعلون كل إمام صلاته منفردة عن الآخر، بمعنى أن من شهد الصلاة مع الإمام الأول في أول الليل وانصرف الإمام ثم جاء الثاني في آخر الليل، فمن أدرك الأول حتى انصرف فقد قام الليل كله، ومن أدرك الثاني حتى انصرف فقد قام الليل كله؟ الظاهر لا، لأن هذين الإمامين قاما في هذا المسجد بإيش؟ بالتناوب، فهما كإمام واحد. وعلى هذا فلا بد من أن يقوم مع الأول والثاني، وإلا فلا يحصل له الأجر. ثلاثة. طيب،
بالنسبة لسؤال الأخ طاهر يا شيخ، ألا يمكن أن يقال في الجواب عنه أنه هذا الذي تكاسل، ما الذي أدراه أن الله تقبل منها العمل في هذه الليلة؟
أي ربما لا يقبل منه، نعم ربما لا يقبل، يكون هذا من باب التكميل. إيش؟ جاوب سؤالها.
بقي شيخ ترى أربعة أسطر.
إيه باقي الاعتكاف.
الاعتكاف في كتاب آخر مستقل.
نعم.
الاعتكاف كتاب مستقل.
كيف؟
الاعتكاف كتاب مستقل، لكن بقى 4 أسطر تتبع ليلة القدر.
إيه. ما دام الذي بيقرأ كتاب المستقل ما. أهل البحرين. عندكم أسئلة؟ ها؟ نعم. هذا أعلى صوت التلفون اللي عندي. أسمع سماعا ضعيفا. إيش؟
هل يجوز تفصيل ليلة السابع والعشرين في إحيائها؟ لأن بعض الناس يجوز فقط ليلة السابع والعشرين.
أي نعم. هو على كل حال بارك الله فيك، الجواز يجوز للإنسان أن لا يقوم كل العشر، لأن قيام العشر تطوع. لكن قل هل يدرك ليلة القدر من اقتصر على ليلة 27؟ لأن كثيرا من العامة الآن إذا كان ليلة 27 غصت المساجد به، وقبلها وبعدها لا يحضر ولا نصف الذين حضروا ليلة 27. نقول هذا غلط. أولا، إن الصحيح أن ليلة القدر تتنقل، قد تكون هذا العام في 27 وفي العام الثاني في 23. وثانيا، أن هذا الرجل لا يدري هل يصيب أو يدرك الأجر الذي كان يريده في قيام ليلة القدر أو لا يدركه، لكن هذا من الكسل. أين السؤال الثاني؟ نعم. نعم. الذين يقولون إن الفصل بين القيام الأول والثاني وتبديل الإمام بدعة، عليهم الدليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قيام الليل قال: مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح صلى واحدة فأوتر ما صلى، ولم يقيد أمته بشيء معين. وكان السلف الصالح يصلون 4 ثم يستريحون، ثم يصلون 4 ثم يستريحون، ثم يصلون 3 فيما يقتصر على 11. فالصحيح أنه ليس ببدعة، لأن الذين يفعلون هذا لا يقصدون التعبد، لكن يقصدون راحة الناس، لأن الناس لو جمعت عليهم كل ركعات لتعبوا وملوا. وأما كون الأئمة تتبادل فهذا في نفسي منه شيء. لكن لا أستطيع أن أقول هو بدعة، وأقول ما دام الإمام قادرا ونشيطا على أن يصلي في أول الليل وآخره فهذا هو الأحسن والأفضل. نعم. العلماء يقولون رحمهم الله إن الأعمال الصالحة تضاعف في كل زمان ومكان فاضل، فمن صلى في مكة ليلة القدر صار كمن صلى 100,000 ليلة قدر، كما نقول في الجمعة من صلى جمعة فهو كمن صلى 100,000 جمعة أو أحسن أو أفضل. كم؟ 5؟ نعم. إيش؟
هل يجوز ختم القرآن كله في الليلة إن استطاع الإنسان؟
كان بعض السلف يختم القرآن في رمضان خاصة كل ليلة، ولكن الأفضل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يختمه في 3 أيام. ما؟ أي نعم، الجمع في المطر بارك الله فيك يجوز في حالين: الحالة الأولى أن يكون الأرض وحلة أو فيها نقع الماء تشق على الناس، أو أن المطر ينزل بحيث يبل الثياب. أما مجرد الرذاذ مع كون الطريق جيدا فإنه لا يبيح الجمع. إذا لم يكن وحل من المطر الذي نزل قبل الصلاة فإنهم لا يجمعون، لأن الذي في السماء هو عند الله، قد ينزل مرة أخرى وقد لا ينزل. لكن في مثل هذه الحال إذا انصرفوا من صلاة المغرب ثم أمطرت السماء مطرا يبيح الجمع، فإن كل واحد من يصلي في رحله. وفي هذه الحال ينبغي للمؤذن إذا لم يكن تشويش ينبغي له أن يقول: الصلاة في الرحال، أو صلوا في بيوتكم. ويعذر الذين خرجوا ولم يجمعوا، يعذرون يصلون في بيوتهم ويكتب لهم أجر الجماعة إذا كان من عادتهم أن يصلوا جماعة. الصحيح أنه لا بأس، يعني لو نزل المطر الذي يبيح الجمع بعد انتهاء صلاة المغرب ب3 دقائق فالصحيح أنه يجوز أن يجمعوا، لأنه لم تنقطع الموالاة.
وإذا جمع شيخنا حضرت الله الإمام بين المغرب والعشاء بمطر خفيف جدا ورأى بعض المغرب عدم الجمع، فماذا يفعل؟
يصلي معهم نافلة، يصلي معهم على أنها نافلة، ثم إذا دخل وقت العشاء صلى في وقتها إذا كان لا يرى جواز الجمع. يصليها في مفرده، وإذا كان يسمع نداء بعض المساجد التي لم تجمع يذهب ويصلي معها ما لم يكن هناك مطر أو وحل يبيح له تلك الجماعة. الله يبارك فيه. الآن الأخوان يشيرون إلى انتهاء الوقت. الله يبارك فيه. ما إلا كان يعني ما في السؤال، هذا مو درس، هذا مناقشة. هي أقول البلوغ درسنا السابق مناقشة لا يتبعه زمن للسؤال.
قبل خمس دقائق الصلاة
أنا تفضل تمشي الحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الصوم: والحديثان يدلان على أنها تتنقل في ليالي الوتر من العشر، لأن كل واحد منهما يدل على وجود علامتها في ليلة، فينبغي أن تجهد في ليالي الوتر من العشر كله.
أن يتهجد طيب أنت يتهجد كلكم؟ إيه. حطوا نسخة يتهجد.
فينبغي أن يتهجد في ليالي الوتر من العشر كله، ويكثر من الدعاء لعله يوافقها، ويدعو بما روي عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، إن وافقتها فبما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. قال المحشي: إسناده صحيح.
العفو من أسماء الله عز وجل، وهو المتجاوز عن سيئات عباده، ثم إن قرن بالمغفرة صار في مقابل ترك الواجب، والمغفرة في مقابل المحرم، وإن ذكر وحده صار شاملا لترك الواجب وفعل المحرم، كما أن المغفرة إذا ذكرت وحدها شملت النوعين جميعا، لكن إذا قلنا فالعفو في مقابل ترك الواجب، والغفور في مقابل فعل المحرم. وانظر إلى كون الإنسان يجتهد في العمل الصالح ثم يطلب العفو، وهذا غاية الذل والانكسار بين يدي الله عز وجل. اللهم اعف عنا. نعم.
كتاب الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، وهو مستحب، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه، وليس بواجب، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوه، ولا أمروا به إلا من أراد.
ولا أمر به، هذا تصحيح.
ولا أمر به إلا من أراده، ويجب بالنذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. رواه البخاري.
نعم. الاعتكاف في اللغة معناها الالتزام للشيء، لقوله تعالى عن إبراهيم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون لها. وفي الشرع لزوم المسجد لطاعة الله، ليس لزوم المسكن ولا لزوم المكان، لزوم المسجد لطاعة الله، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقول لطاعة الله يعني لأجل نتعبد الله عز وجل. أما لو لزم المسجد لشغل في المسجد أو ما أشبه ذلك، أو لأنه أريح له وأسكن، فهذا ليس باعتكاف، أن يكون لازما للمسجد لطاعة الله. وبه نعرف أن ما يفعله بعض المعتكفين من اجتماع بعضهم إلى بعض وانشغالهم بالحديث، وربما يكون حديث لغو لا فائدة منه، وربما يكون حديث لهو محرم، أن هذا ينافي المقصود من الاعتكاف. وظاهر كلام العلماء رحمهم الله أن المعتكف ينبغي له أن يشتغل بالعبادة القاصرة، يعني مثل الصلاة والذكر، قراءة القرآن وما أشبه ذلك، دون العلم والاستماع إليه، لأن هذا عبادة متعددة. لكن قد يقال إنه إذا كان العلم لا يحصل لك إلا في هذا الوقت فحضوره أولى من الاقتصار على العبادة القاصرة، كما يوجد في بعض المحلات يكون العالم مثلا في هذا المسجد ولا يحصل للمعتكفين الانتفاع بعلمه إلا في هذا الوقت. فهنا قد يقال إن الاشتغال بالعلم أفضل لأن نفعه متعدد. أما إذا لم يكن هناك سبب يرجح جانب التعلم والتعليم فالأفضل أن يقتصر على العبادة القاصرة. وثم ذكر المؤلف حكمه وأنه سنة وأنه ليس بواجب إلا بالنذر، وكل ما ذكره رحمه الله فهو صحيح ومؤيد بالأدلة. نعم.
ما جاء وقت السؤال؟
ما جاء السؤال؟
لا.
فصل. ويصح من الرجال والنساء وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها.
أما الرجال فمعروف، والنساء لقول عائشة ثم اعتكف أزواجه من بعده، اعتكف أزواجه من بعده. وأما منعه صلى الله عليه وسلم من اعتكاف نسائه فإنه خرج ذات يوم فوجد فيه أخبئة للنساء وخاف أن تكثر أخبئة النساء، لأن النساء التسع معناه يبي يكون في المسجد تسعة أخبئة، وهذا ربما يضيق على الناس. أمر بالأخبئة أن تنقض وترك الاعتكاف تلك السنة، ترك الاعتكاف عليه الصلاة والسلام، ثم اعتكف العشر الأول من شوال قضاء، لأنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا عمل عملا أثبته ولو كان في غير محل. ولهذا لما شغل عن الركعتين بعد الظهر بالقوم الوافدين وقضاها بعد العصر أثبتها عليه الصلاة والسلام، وصار يصلي كل يوم ركعتين في العصر. نعم.
وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها لأنه يملك استمتاعها فلا تملك تفويته بغير إذنه. وليس للعبد الاعتكاف بغير إذن سيده لأنه يملك نفعه، فإن أذن لهما صح منهما، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن بإذنه.
إيه ماذا قال
النبي؟
النبي لا ما يضر هذا، ولا عندي أنا رسول الله.
وإن شرع فيه تطوعا فلهما إخراجهما منه وإن كان بإذنهما، لأنه لا يلزم بالشروع فيه، وإن كان منذورا مأذونا فيه.
لكن هذا الذي قاله المؤلف إنهما إذا شرع فيه تطوعا فله فللسيد والزوج إخراجهما، قد يقال فيه نظر، لأن النفل لا يلزم بالشروع فيه باعتبار الفاعل، أما باعتبار الآذن فقد يقال إن هذا من باب الوعد، من باب الوعد والعهد، والوفاء بالوعد واجب لا سيما في عبادة. هو لو لم يأذن لكان أهون عليهما من أن يرجع في إذنه. ولهذا يقال إن هذا التعليل فيه نظر، لأن هذا كون الإنسان يجوز أن يخرج من النفل باعتبار من؟ باعتبار الفاعل. أما باعتبار من أذن لغيره أن يفعل وقد علم أن الاعتكاف في جميع العشر ثم لما انتصف العشر قال أخرجوا، هذا فيه نظر. لكن لو أنه حين قال لزوجته أخرجي رأت من المصلحة أن تخرج لأن لا يقع في قلبي شيء، فهل لها ذلك؟
نعم
نعم لها ذلك. نعم.
وإن كان منذورا مأذونا فيه لم يجز إخراجهما منه، سواء كان معينا أو مطلقا، لأنه يتعين بالشروع ويجب إتمامه، فلم يجز التحليل منه كالصوم. وإن كان النذر والدخول فيه،
أنا عندي التحلل جعلوها نسخة،
ويجب إتمامه فلم يجز التحلل منه كالصوم. وإن كان النذر والدخول فيه بغير إذن فلهما منعهما من ابتدائه وإخراجهما منه بعد الشروع فيه، لأنه نذر يتضمن تفويت منافع مملوكة لغيرهما، لأنه يتضمن تفويت منافع مملوكة لغيرهما، فأشبه نذر عارية عبد غيره.
إيش؟
لأنه نذر يتضمن.
إيه؟
وقرأ لأنه يتضمن.
ما في نذر عندك؟
عندي.
ها؟
عندي.
فيه.
وقرأتها.
ما
المهم فيه. طيب.
وقت السؤال يا شيخ.
ما في سؤال؟
وقت السؤال.
شاء؟ نعم. محمد.
شيخ بارك الله فيكم. لم يتضح لوجه الدلالة من على التعريف الشرعي وهو لزوم المشطاعة الله يقول تعالى ولا تبعثهم ولا تبعثهم في المساجد.
نعم.
وجه الدلالة.
وجه الدلالة أن الله قال وأنتم معكم في المساجد، فجعل الحكم متعلقا بما إذا عكفوا في المسجد. وإذا انتبت الأحكام في اعتكاف ليس في المسجد فمعناه أنه ليس بشرع، لأن الاعتكاف الشرعي لا بد أن تترتب أحكامه عليه.
الشيخ التوكيد أن الآية أي لا تباشرهم وأنتم
معكم
للمساجد، فيمكن
تعاقب
في غير المساجد
فلكم تباشرهم. إذن هل المباشرة تنافي الاعتكاف؟ الدليل أن الله نهى عن ذلك لا تباشرهم، وهذا مجمع عليه أن الجماع يفسد الاعتكاف. نعم. إذا انتفت الأحكام الشرعية عن عمل دل على أنه ليس بشرع، فما دام أنه إذا صار إنسان عاكف في بيته مثلا يجوز أن يجامع زوجته، ما صار هذا اعتكاف، إذ لو كان اعتكافا شرعيا لترتبت أحكامه عليه. هذا وجه الدلالة.
يقال الشيخ الدليل على هذا
الشيخ، هذا الدليل بارك الله فيه، أن الله لم يجعل الاعتكاف الشرعي الذي تترتب عليه الأحكام إلا إذا كان في المسجد، وإذا كان في غير المسجد لم تترتب عليه الأحكام، وإذا انتفت الأحكام التي ترتب على الاعتكاف دل على أنه ليس باعتكاف شرعي. نعم.
شيخ بعض طلبة العلم خاصة في عشر الأواخر في مكة يفضل يعني أن يسكن بجانب الحرم ويصلي الصلاة في الحرم، يقول لأن إذا اعتكفت تكثر الخلطة خاصة في عشر الأواخر.
لا بأس، يعني يقول بعض الناس في المسجد الحرام لا يحب أن يعتكف لكثرة الفتن، فأنا أقول طيب هذا لا يعتكف
حقه، هذا يعني
ها؟ لا قد يكون الاعتكاف في حقه محرما إذا كان يخشى على نفسه الفتنة، لأن بعض الناس ما يستطيع أن يجابه الأشياء. نعم. ثلاثة. نعم. بيجينا يبي يأتينا إن شاء الله. نعم.
إذا اعتقب القاضي في المسجد هل يحكم في المسجد؟
ما تعطي إجازة يا هداية الله، أعطي إجازة ما لم معتكف. أنت تسأل تقول إذا اعتكف القاضي في المسجد فهل يحكم بين الناس في المسجد؟ نقول جزاك الله خير، أعطيه إجازة في العشر الأواخر عشان ما يحكم.
ما في القاضي غير.
نعم يحكم، يحكم في المسجد ولا بأس. كل الناس يتخاصمون يا هداية الله، ثم الخصومات في رمضان تبي تقل. الله يهدينا وياك. نعم.
فصل. والمكاتب كالحر في الاعتكاف لأنه لا حق للسيد في نفعه، ومن نصفه حر إن لم يكن بينهما مهايئة فهو كالقن لتعلق حق سيده بنفعه في زمن اعتكافه، وإن كان بينهما مهايئة فهو في زمن سيده كالقن وفي زمن نفسه كالحر لعدم حق السيد فيه.
فمن هذا المبعض الذي بعضه حر وبعضه رقيق، وهذه مختلف في إمكانها، هل يمكن، هل تمكن أو لا، لكن الصحيح أنها ممكنة. والمهايئة أن يقول لك يوم ولي يوم، إذا كانوا أنصافا لك يوم أنت حر فيه ولي يوم، وإذا كانوا أرباعا للسيد ربعه، يوم للسيد يوم من أربعة. المهم يقال إذا كان بينهما مهايئة فله أن يعتكف في الزمن الذي يملكه، أي المبعض، ولا يعتكف في الزمن الذي يملكه سيده إلا بإذن السيد.
فصل. ولا يصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة محضة فأشبهت الصوم.
اي نعم. ولأنه عندك؟
ولأنه
نعم.
ولأنه عبادة محضة فأشبه الصوم، وإن كان فرضا لزمه نية الفرضية ليميزه عن التطوع كصوم الفرض، وإن نوى الخروج منه ففيه وجهان، أحدهما يبطل كما لو قطع نية الصوم، والثاني لا يبطل لأنه قربة تتعلق بمكان فلا يخرج منها بنية الخروج كالحج.
لا، القياس الثاني ضعيف جدا، والصواب أنه إذا نوى الخروج انقطع الاعتكاف. إذا نوى، يعني إذا نوى الخروج بمعنى أنه نوى أن يبطله، لا إذا نوى الخروج بلا موجب فإنه لا يبطل حتى يخرج. أفهمتم؟
نعم.
الفرق إذا نوى الخروج أي قطع الاعتكاف، انقطع ولو كان في المسجد، وأما إذا نوى الخروج لغير سبب يقتضيه فإن الاعتكاف لا ينقطع حتى إيش؟ حتى يخرج. كالصائم إذا نوى قطع الصوم فإنه ينقطع، وإن نوى أن يأكل فإنه لا ينقطع حتى يأكل. نعم.
فصل. ويصح بغير صوم، وعنه لا يصح إلا به، لما روى ابن عمر أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعتكف وصم، رواه أبو داود. والمذهب الأول هذا الحديث، قال عنه المحشي إسناده صحيح. والمذهب الأول لما روي عن عمر أنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، متفق عليه. ولو كان الصوم شرطا لم يصح في الليل منفردا، ولأن كل عبادة صح بعضها بغير صوم صح جميعها بغيره كالحج، والأفضل الصوم ليجمع بين العبادتين ويخرج من الخلاف. فعلى هذه الرواية يصح اعتكاف ليلة وبعض يوم، وعلى الأخرى لا يصح أقل من زمن يصح فيه الصوم. وإن نذر أن يعتكف بصوم لزم، لأنه صفة مقصودة في الاعتكاف فلزم بالنذر كالتتابع.
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال لا اعتكاف إلا بصوم، ومنهم من قال يصح بلا صوم لأنهما عبادتان منفردتان، كل واحدة منفردة عن الأخرى. هذا من جهة التعليل. ومن جهة الدليل حديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوفي بنذرك، وهو لم يقل أن أعتكف وأصوم، قال أوفي بنذرك، وهو لم ينظر إلا الاعتكاف. وأما الجواب عن قوله اعتكف وصم إن صح الحديث فهذا على سبيل الاستحباب، لكن قد ورد حديث بلفظ آخر لا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا صح الاعتكاف إلا بصوم، بناء على الحديث الذي ذكره المؤلف وعلى حديث لا اعتكاف إلا بصوم. نعم.
وقت السؤال. سؤال.
سؤال.
نعم.
نعم يحيى.
بعض الناس يبنون بيوتا في الفضاء ويعتكفون فيها، فإذا خرجوا يخبرون بأخبار الغيب، يقولون يحصل كذا في وقت كذا.
يبنون بيوتا في الفضاء يعني في الجو؟
في برا.
إيه لأنك لما قلت في الفضاء ثم قلت يدعون علم الغيب ظنيت أنه مسترق السمع. لا، الذي يدعي علم الغيب كافر، كل إنسان يدعي علم الغيب فهو كافر. وإذا كان من أتى الكاهن فصدقه بما يدعي من علم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد، كيف على الكاهن نفسه؟ لا ولا يجوز. وهذا موجود في البلاد. سبحان الله. نعم. لا، الصيام معروف، معروف حتى بالجاهلية. نعم. نعم. هو الفضاء حديث مختلفة، بعضها يوما بعضها ليلة وبعضها يوم وليلة، وجمع العلماء بينهما بأن العرب تطلق اليوم على اليوم والليلة. نعم. اي نعم، لكن هو جائز، لكن الاعتكاف المشروع الذي يطلب من الانسان ان يفعله هو الاعتكاف العشر الاواخر، وهذا لا يمكن الا بصوم. واما كون الرسول عليه الصلاه والسلام يعتكف في شوال لما ترك الاعتكاف العشر الاواخر فهذا قضاء لاعتكاف كان المفروض ان يكون بصوم. والله أنا في شك من كون الإنسان يقتصر على بعض العشر، هل يكتب له أجر ما؟ هل يكون هذا الاعتكاف مشروعا أو لا؟ لأن الاعتكاف الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم والذي سنه للأمة أن يعتكف جميع العشر تحريا لليلة القدر.
فصل.
نعم. ثلاثة.
فصل.
نعم.
ولا يصح من رجل ولا امرأة إلا في المسجد، لقول الله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد. ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة لأنها واجبة عليه فلا يجوز تركها، ولا كثرة الخروج الذي يمكن التحرز منه. والأفضل أن يعتكف في الجامع لأن ثواب الجماعة فيه أكثر، ويصح من المرأة في جميع المساجد لعدم
ظاهرك المؤلف، بل صريحه أن الاعتكاف يلزم في كل مسجد من مساجد الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها. وأما ما روي عن حذيفة رضي الله عنه أنه أتى عبد الله بن مسعود وقال قوم عكوف بين دارك ودار أبي موسى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فقد قال له عبد الله بن مسعود: لعلهم حفظوا ونسيت، لعلهم حفظوا ونسيت، وأصابوا وأخطأت. فعلل روايته رحمه الله رضي الله عنه بأمرين: أمر حديثي وأمر حكمي. الأمر الحديثي قال لعلهم حفظوا ونسيت، والأمر الحكمي لعلهم أصابوا وأخطأت. كيف ذلك؟ يعني على فرض أنك لم تنس ما حفظ، يكون المراد بالنفي هنا نفي الكمال، يكون المراد بالنفي هنا نفي الكمال، فيكون هم مصيبون، فيكونون هم مصيبين وحذيفة مخطئ. وبهذا نعرف أنه لا وجه لمن تمسك بهذا الحديث، وقال أنه لا وجه لقول من تمسك بهذا الحديث وقال إنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ثم نقول: كيف يقول الرب عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد، يخاطب به الأمة كلها ويأتي بصيغة الجمع بل بصيغة منتهى الجموع، ثم نقول لا يصح إلا في ثلاثة المساجد لا يتمكن منها إلا أقل من واحد بالألف من الأمة من عباد الله؟ هذا بعيد جدا. وحمل النص على الأمر النادر دون الأمر الكثير هذا من معايب الاستدلال. ولهذا قلنا في من قال في حديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قلنا من حمله على النذر فقد أبعد الصواب. ليش؟ لأن النذر باعتبار قضاء صوم رمضان نادر قليل جدا، فكيف يحمل على أمر قليل جدا ويترك ما هو الأكثر؟ هذا من الخطأ في الاستدلال. فالصواب أن الاعتكاف جائز في كل مسجد، لكن لا شك أنه إذا كان في المساجد الثلاثة التي تقصد وتشد الرحال إليها لا شك أنه أفضل، ولا أحد يعارض في ذلك. حتى لو كان الإنسان في مكة وقال: هل أعتكف في مسجدي أو أعتكف في المسجد الحرام؟ قلنا في المسجد الحرام، إلا إذا ترتب على ذلك أنه يكثر خشوعه في مسجده وإقباله على الله عز وجل، ويسلم من ترك الضوضاء، نعم، ويسلم من الضوضاء ومشاهدة من يكون خطنا على في مشاهدته إياهم، فهنا نقول مسجدك أفضل. يعني مثل واحد في مكة قال: إذا اعتكفت في مسجد حي فهو أخشى علي وأكثر عبادة وأسلم من الفتن، فهل أعتكف فيه أو في المسجد الحرام؟ نقول اعتكف فيه، نقول بالأول. كيف ذلك؟ لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضيلة المتعلقة بإيش؟ بزمانها أو مكانها. طيب
بقي يا شيخ نص سطر. بقي نص سطر من الفصل.
نص سطر؟
نص سطر.
يلا.
ويصح من المرأة في جميع المساجد لعدم وجوب الجماعة عليها.
طيب باقي واجد بالفصل. باقي واجد بالفصل.
لا كذا.
الفصل عندك فصل؟
لا ما فصل. ومن نظر الاعتكاف.
إيه ما في فصل.
صحيح وعندي ما في فصل. وهم.
يعني طيب ما هي. على كل حال المرأة لا تعتكف في بيتها، لابد أن تعتكف في مسجد. وأما الرجل فلا بد أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه مما تقام فيه الجماعة. والفرق بينه وبين المرأة أن المرأة لا تلزمها جماعة، فأي مسجد أعد للصلاة فيه وإن كانت لا تقام فيه الجماعة فلها أن تعتكف فيه. أما الرجل فلا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، لأنه لو لم يكن كذلك لازم من اعتكافه إما ترك الجماعة وإما كثرة الترداد إلى المسجد الذي يجمع فيه. ثم إن هذه الإطلاقات من كلام العلماء في أن المرأة تعتكف، نقول ما لم يلزم من ذلك محذور، فإن لزم من ذلك محذور فلا تعتك، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بنقض الأبنية التي بنتها زوجاته خوفا من المحذور والتفاخر، خوفا من التفاخر، المحذور قد يكون غير وارد لكن خوفا من التفاخر. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام منع النساء من الاعتكاف بعد أن ضربنا الأبنية خوفا من التفاخر المذموم شرعا، فكذلك لو خيف من المرأة إذا اعتكفت المسجد محذور أن تفتتن هي أو يفتتن بها، قلنا لا تعتكف. واضح يا جماعة؟ وعلى هذا فمثلا في المسجد الحرام يوجد نساء يعتكف، لكن يلزم من هذا أن المرأة تكون نائمة والرجال يمرون منها يمينا وشمالا، وربما إذا نامت تتكشف فيحصل في هذا محذور، فيقال الحمد لله الاعتكاف سنة، وإذا لزم منه محذور فإنه لا 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 يسلم. انتهى الوقت، خلها إن شاء الله. زاد
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الاعتكاف: ومن نذر الاعتكاف في مسجد بعينه جاز الاعتكاف في غيره، لأن الله تعالى لم يعين لأداء الفرض موضعا فلم يتعين بالنذر إلا المساجد التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. فإنها تتعين بالنذر، فإن نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لم يجزئه الاعتكاف في غيره لأنه أفضلها، وإن نذره في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن يعتكف في المسجد الحرام لفضله عليه، ولم يجز في المسجد الأقصى لأنه مفضول. وإن نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى جاز له الاعتكاف فيهما لأنهما أفضل منه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواه مسلم. وعن أحمد وفي المسند عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
خطأ هذا. وفي المسند،
نعم،
وفي المسند عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يوم الفتح: يا نبي الله، إني نذرت لأصلين في بيت المقدس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعث محمدا بالحق، لو صليتها هنا لقضى عنك ذلك كل صلاة في بيت المقدس. قال المحشي: إسناده صحيح.
نعم. تبين الآن أنه لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد، واستدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وسبق بيان وجه الاستدلال. وهل يشترط أن يكون أحد المساجد الثلاثة؟ قلنا لا يشترط، وبينا ضعف الاستدلال بحديث حذيفة رضي الله عنه، وأن ابن مسعود رضي الله عنه أعله بنسان حذيفة أو خطئه. ولكن هذه المساجد التي غير المساجد الثلاثة، إذا كان من رجل فلا بد أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة كل وقت، وإن كان من أنثى فإنه لا يشترط ذلك لعدم وجوب الجماعة عليه. وظاهر كلام المؤلف أنه يصح أن تعتكف الأنثى في مصلاها في البيت لأنه لم يستثني، ولكن الصحيح إن كان هذا مراد المؤلف أنه لا يصح أن تعتكف في مصلى بيتها لأنه لا يسمى مسجدا. ولعل المؤلف يخرج من ذلك فيقول إن مصلاها في بيتها ليس بمسجد، وإن كان بعض الفقهاء استثنى مسجد بيتها لكن ليس بمسجد. ثم البحث أظن الثالث، هل المساجد سواء؟ بالنسبة للرجل نقول إن تخلل اعتكافه جمعة فالأفضل في مسجد الجامع لئلا يحتاج إلى الخروج إلى صلاة الجمعة أو ترك صلاة الجمعة، لأنه إما أن يبقى في معتكفه فيترك صلاة الجمعة أو يخرج إلى الجمعة فيغادر معتكفه. رابعا، إذا نذر اعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة فهل يلزمه؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يلزم، ولو تميز الذي نذر الاعتكاف فيه بميزة، والصواب أنه إذا تميز بميزة فإنه يتعين، يتميز بميزة يعني بفضيلة فإنه يتعين ولا يجوز أن يعتكف في غيره، مثل أن يتميز بكثرة الجماعة فإن هذا أمر مقصود للشرع، كلما كانت الجماعة أكثر فهي أفضل، أو يتميز بكونه أقدم لأن القدم ميزة وفضيلة، لأن القديم كثرت فيه العبادة والتعبد لله عز وجل، أو يتميز بكونه مسجد جامع فلا يتحول إلى مسجد لا تقام فيه الجمعة لأن مسجد الجامع أفضل. فالمهم أنه إذا نذر الاعتكاف في مسجد سوى المساجد الثلاثة فإن لم يتميز بشيء أو انتقل عما لم يتميز إلى ما تميز فهذا لا بأس به، وأما أن ينتقل من متميز إلى ما دونه فهذا لا يجوز. الخامس، البحث الخامس، إذا نذر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فالمساجد الثلاثة أفضلها الحرام، المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، فإن عين الأفضل لم يجزي فيما دونه، وإن عين المفضول أجزأ فيما فوقه. فإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز أن يعتكف في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، وإذا نذر في المدينة في المسجد النبوي جاز في المسجد الحرام فقط، وإذا نذر في المسجد الحرام لم يجز في غيره لأنه أفضل المساجد الثلاثة. نعم.
فصل: فإن عين بنذره زمنا تعين ولزمه أن يعتكف فيه، لأن الله تعالى عين لعباده زمنا فتعين بالنذر، فإن نذر اعتكاف العشر الأواخر لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس ليلة 21، ويخرج منه بعد غروب شمس الشهر، لأن ذلك هو العشر تاما كان الشهر أو ناقصا. وعنه أنه يدخل معتكفه إذا صلى الصبح، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح ثم يدخل معتكفه، متفق عليه. وإن نذر عشر ليال،
الصواب الأول أنه إذا نذر العشر فإنها تدخل بغروب الشمس ليلة 20، فيكون ليلة 21 موجودا في المسجد، لأن ليلة 21 هي إحدى الليالي التي يمكن أن تكون فيها ليلة القدر. وأما حديث عائشة فجمع العلماء بينه وبين دخوله قبل، نعم، وبين دخوله بعد غروب الشمس، بأن هذا المعتكف الخاص الذي ينقطع به عن الناس مثل أن يكون قد تحجر حجرة في المسجد أو ما أشبه ذلك، وهذا الجمع حسن لأنه لا شك أن العشر الأواخر تدخل بغروب الشمس ليلتها بغروب الشمس ليلتها 21 أي يوم 20. نعم.
سؤال:
نعم، إذا بني المسجد ولكن لم يصل به فيه بعد لانتظار بعض الإصلاحات، فهل يصح فيه الاعتكاف؟ نقول يصح، لكن يبقى عندنا مسألة وهي صلاة الجماعة. نعم، لا بأس إذا أقيمت الجماعة فيه فلا بأس. نعم، ما نخليها لأن تتبين حكم الخروج من المسجد. نعم، كيف؟ لكن هذا ما له خصوصية تتعلق بالاعتكاف، ما يتعين، لا يتعين.
وإن نذر 10 ليال من الشهر فخرج الشهر ناقصا لزمه قضاء ليلة عن 10 لأنه صرح بذلك.
نعم، هذا صحيح كلام المؤلف، لكن قال في مناقشته إن الرجل عين 10 من رمضان، وهنا لم تكن 10 من رمضان بل هي 9. ثم إن غالب الناس يرون 10 يعني ما بدأ من ليلة 21 سواء نقص الشهر أم كمل، فالصواب أنه لازمه القضاء، صواب أنه لازم، لا سيما إن كان نذره في يوم 20 مثلا. أما لو كان نذره قبل 20 فيحتمل أن يقال أن هذا الرجل معه إمكانية أن يحتاط ويعتكف قبل أن تدخل 10.
وإن نذر اعتكاف شهر بعينه لزمه دخول معتكفه قبل غروب الشمس من أوله ويخرج منه بعد غروبها من آخره تاما كان الشهر أو ناقصا لأن ذلك هو الشهر.
نعم.
وإن نذر اعتكاف شهر مطلق خير بين اعتكاف ما بين هلالين وبين اعتكاف 30 بالعدد لأن شهر العدد 30 ويلزمه التتابع لأن الشهر بإطلاقه ينصرف إلى التتابع لأن الشهر بإطلاقه ينصرف إلى التتابع فلزمه كما لو نذر يوما. وفيه وجه آخر لا يلزمه التتابع لأنه معنى يصح فيه التفريق فلم يجب التتابع فيه بمطلق النذر كما لو نذر اعتكاف 30 ويدخل في نذره النهار ليل والنهار لأن الشهر عبارة عنهما.
لا عندك الله السكت، لأن الأيام المطلقة تؤخذ إيش؟
ما عندي.
إيه، لأن الأيام المطلقة
هذا بعد يقول وإن نذر اعتكاف 30 لم يلزمه التتابع لأن لا. الأيام المطلقة توجد بدون تتابع.
طيب إيش بعده؟
وبعده والنذر يقضى ما تناوله لفظه.
يقتضي.
لا يقضى.
يقتضي.
يقضي.
يقتضي. يقتضي عندك؟
لا يقضي عندي.
لا يقتضي.
الآن في صدق يا شيخ؟
وش بعده؟
طيب والنذر يقتضي ما تناوله لفظه وقال القاضي يلزمه التتابع لما ذكرنا في الشهر.
نعم.
فعلى قوله تدخل الليالي في نذره وعلى الأول لا تدخل الليالي إلا أن ينويها أو يشترطها بلفظه
لأن اليوم اسم لبياض النهار، والتثنية والجمع تكرار للواحد، فإن شرط التتابع لزمه ودخل في نذره الليالي التي في خلل الأيام. وكذلك لو نذر الليالي متتابعة دخل في نذره الأيام التي في خللها، لأن ذلك يدخل في خلل نذره المتتابع فلزمه كأيام العشر. وإن نذر اعتكاف يوم لزمه دخول.
طيب هذه المسألة لا بد فيها من توضيح. إذا نذر شهرا معينا لزمه التتابع ضرورة أن الشهر المعين متتابع، فإذا قال لله علي نذر أن أعتكف في شعبان، أن أعتكف شهر شعبان، أن أعتكف شهر شعبان، لزمه التتابع. وجه ذلك ضرورة أن الشهر المعين متتابع، وإن نذر 30 يوما لم يلزمه التتابع، وإن نذر شهرا وأطلق ففي ذلك تفصيل على قول الراجح خلافا لما يفيده كلام المؤلف. إن نذر شهرا مطلقا قال لله علي نذر أن أعتكف شهرا، نقول له هل نويت أنه متتابع؟ إن قال نعم فعلى نيته، إن قال لا لا فننظر أيضا هل شرط التتابع أو لا، إن كان قد شرط إيش لازمه التتابع، وإن كان لم يشترط ولم ينوي لم يلزم التتابع. لماذا؟ لأن الشهر يطلق على الشهر المعين الذي هو متتابع، ويطلق على 30 يوما فلا يلزم. كم ذكرنا من قسم؟ 3: شهر معين، وثلاثين يوما، وشهرا مطلقا. في الصحيح أن الشهر المطلق لا يلزم فيه التتابع، وهذا هو المشهور من المذهب. ومثله لو نذر صوما شهر، إن عين الشهر لزمه التتابع، وإن قال شهرا ونوى متتابعا أو قيده بالتتابع لزمه التتابع، وإن قال شهرا وأطلق لم يلزمه التتابع. نعم.
الآن منين الشيخ نقرأ؟
مما وقفت عليه،
ما وقفت عليه بالقراءة الأخيرة.
ولا يجوز تفريق ذلك. نعم. يقول وإن نذر اعتكاف يوم.
وإن نذر اعتكاف يوم لزمه دخول معتكفه قبل طلوع الفجر، وخرج منه بعد مغيب الشمس.
ويخرج
تصحيح.
يخرج عندي هكذا. نعم.
ويخرج منه بعد مغيب الشمس ليستوفي اليوم يقينا، ولا يجوز تفريق ذلك في ساعات، لأن اليوم اسم للكامل المتتابع، فإن قال لله علي أن أعتكف أيام هذا الشهر أو ليالية أو شهرا بالليل أو بالنهار لزمه ما نذر ولم يدخل فيه ما سواه، لأنه إنما يلزمه بلفظه، فيجب ما يتناوله اللفظ.
لأنه إن نذر عندكم هذه النذر أو لأنه إنما يلزمه بلفظه.
نعم.
ما في بناء النذر.
ما
في النذر. ما قرأت لأنه إن نذر.
قلت لأن ما أدري والله كان جاري ما.
قرأته.
طيب.
لأنه إنما يلزمه.
أعيد.
إن عدت ولا أعد التعليل فقط.
لأنه إنما يلزمه بلفظه فيجب ما يتناوله اللفظ.
نعم.
وإن نذر اعتكافا معينا متتابعا ففاته لزمه قضاؤه متتابعا، لأن التتابع صفة فيه فلم يجز الإخلال بها في القضاء،
وإن لم يقل متتابعا ففيه وجهان: أحدهما يلزمه التتابع لأن الأداء متتابع فأشبه ما لو تلفظ بالتتابع، والثاني لا يلزمه لأن التتابع في الأداء حصل ضرورة التعيين لا من نذره، فلم يجب في القضاء كقضاء رمضان، فإن لم يكن التتابع واجبا في الأداء لم يجب في القضاء بطريق الأولى.
وهذه المسائل التي ذكرها رحمه الله في النذر الحقيقة أن وقوعها قد يكون نادرا، أو وقوع بعضها قد يكون نادرا، لكن العلماء رحمهم الله يذكرون المسائل التي يمكن أن تقع ولو بعيدا، لما في ذلك من تمرين الطالب على استنتاج الأحكام ومعرفتها. ولعل صورة أن تظن أنها لا تقع أو بعيدة أن تقع، ولكن تقع. نعم.
شيخ حسن الله إليك، لو نذر أن يصوم شهرا،
نعم،
يصوم 29 أو 30،
إذا نوى شهرا معينا فعلى ما كان.
لا،
وإن قال شهرا ودخل من أول يوم من الشهر على أنه سيكمل هذا الشهر، فهو على عدد الشهر، سواء كان 29 أم 30. وأما إذا نوى شهرا ودخل من أثناء الشهر فيكمل 30. نعم.
الشيخ أحسن الله إليك، المرأة إذا نذرت أن تعدك بالعشر الأواخر من رمضان وحاضت يعني في بعض الأيام ثم طهرت، إذا طهرت هل يلزمه إكمال ما بقي منها؟
نعم، ما دام باقية نعم يلزمها،
ويلزمها إلى التتابع يعني الباقي من رمضان.
نعم،
التتابع الليالي
لا يعني تقضي ما فات من في أيام الحيض. لا، إذا كان النذر هذا قصدها أن تقيم الاعتكاف التطوع،
نعم،
فهو إذا انقضى العشر أو الأواخر فات وقته، لازم
أيام الصيام نفسها.
لا، الصيام لا بد تقضيه. انتهى الوقت؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الاعتكاف: فصل. ولا يجوز الخروج من المسجد إلا لما لا بد له منه، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. متفق عليه. ولا خلاف في جواز الخروج لحاجة الإنسان، وإن احتاج إلى مأكول أو مشروب وليس له من يأتيه به فله الخروج إليه، لأنه مما لا بد له منه. وإن حضرت الجمعة وهو في غير موضعها فله الخروج إليها، لأنها واجبة بأصل الشرع، فلم يجز تركها بالاعتكاف كالوضوء. وإن دعي إلى إقامة شهادة تعينت عليه، أو صلاة جنازة تعينت عليه، أو دفنها أو حملها، فعليه الخروج لذلك، لأن وجوبه آكد لكونه حق آدمي، ولا يبطل اعتكافه بشيء من هذا ما لم يطل الزمان، لأنه خروج يسير مباح فلم يبطل به الاعتكاف كحاجة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف: لا يجوز الخروج من المسجد إلا لما لا بد منه، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف يدني إلى عائشة رضي الله عنها رأسه فترجله، وهو في المسجد وكان لا يخرج وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان متفق عليه. ففي هذا الحديث دليل على أن المرأة يستخدمها الزوج بالمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم عائشة في ترجيل رأسه. وفيه أيضا على أنه إذا خرج بعض المعتكف لا يبطل اعتكافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلى عائشة وهي في الحجرة وهو في المسجد. وفي أيضا جواز خروج المعتكف لحاجة الإنسان، والحاجة إما لداخل وإما لخارج، حاجة الإنسان إما لداخل وإما لخارج. فحاجته للداخل كاحتياجه للأكل والشرب وتدفئة الجسم أو تخفيف الثياب إذا كانت حرا أو ما أشبه ذلك، وحاجته للخارج البول أو الغائط، البول أو الغائط، لأن هذه حاجة بل شبه ضرورة. والريح إن قلتم يخرج هذا خلاف ظاهر الحديث، وإن قلتم لا يخرج لازم من هذا أن يحدث في المسجد بالريح، لأن أحيانا يكون الإنسان المصاب في كثرة الرياح يكون مشقته حبس الريح مثل مشقة حبس البول أو الغائط. فمن العلماء من يقول لا بأس بإخراج الريح في المسجد، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في منتظر الصلاة إنه لا يزال في صلاة ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. وعندي أن في هذا الاستدلال بهذا الحديث نظر، لأن كونه ينقطع، لأن انقطاع كونه في صلاة بالريح يدل على أن هذا من باب إيش؟ من باب العقوبة ولا عقوبة على جائز. ثم إن إخراج الريح في المسجد مما تتأذى به الملائكة، لأنه يتأذى به الإنسان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. والصحيح أن إخراج الريح من الدبر في المسجد دائر بين الكراهة والتحريم، وأما الإباحة فلا. وعلى هذا فنقول أخرج من باب المسجد نعم حتى تزول الريح ثم ارجع. وفيه أيضا وقوله رحمه الله إن حضرت الجمعة وهو في غير موضعها، يعني وهو ممن تلزمه الجمعة، فإنه يجب أن يخرج له، لأن هذا مما لا بد منه شرعا. فكما أنه يخرج لما لا بد منه حسا فليخرج لما لا بد منه شرعا. وقولنا وهو من أهلها احترازا مما إذا كان مريضا يعذر لترك الجمعة لمرضه فإنه لا يلزمه الحضور، وكذلك احترازا من المرأة إذا كانت معتكفة في المسجد فإنها لا تخرج إلى الجمعة لأنها ليست من أهلها. نعم.
فصل. وإذا خرج لذلك فليس عليه العجلة فيه.
نعم. وكذلك قول المؤلف رحمه الله إذا دعي لإقامة شهادة تعينت عليه أو لحضور جنازة تعين عليه حضورها أو ما أشبه ذلك فهذا يجوز. والخلاصة أنه إذا خرج لواجب شرعي فخروجه جائز. نعم.
فصل. وإذا خرج لذلك.
نعم. لكن تقيله ذلك بما إذا لم يطل الزمان فيه نظر، والصواب أنه لا يبطل اعتكافه ولو طال الزمان ما دام خروجه بقدر إيش؟ بقدر الحاجة، لأن دفن الجنازة وحملها ربما يستغرق وقت طويلا. فالصواب أن المسألة ليست مقدرة بطول الزمن وقربه بل بقدر بقدر الحاجة. نعم.
فصل. وإذا خرج لذلك فليس عليه العجلة في مشيه أكثر من عادته، لأن ذلك يشق عليه، ويجوز أن يسأل عن المريض أو غيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف، لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. متفق عليه. قال المحشي: لم أجده بهذا اللفظ عند البخاري، فربما رواه بالمعنى،
يعني وهو عند مسلم على كلام
عند مسلم. نعم. ولأنه بالوقوف يترك اعتكافه وبالسؤال لا يتركه، وإن احتاج إلى قضاء الحاجة وثم.
طيب، يسأل كثير من الناس إذا خرج لحاجة وكان يحب أن يسأل عن أهله لأنه مسافر، فهل يقف يكلمهم في الهاتف؟ الجواب لا، لأن عائشة تقول: لا أسأل عن المريض إلا وأنا مار، والهاتف ربما يستغرق وقتا ما هو على المرور. نعم، لو كان بيده هاتف يسأل وهو خارج الحاجة لا بأس، بل له أن يسأل ولو كان في وسط المسجد. نعم.
وإن احتاج إلى قضاء الحاجة وثم سقاية أقرب إلى منزله وأمكنه التنظيف فيها.
أقرب من منزله. من
منزله.
ها؟
من منزله.
أنت قلت إلى.
لا، خطأ.
طيب، جزاك الله خير.
وإن احتاج إلى قضاء الحاجة وثم سقاية أقرب من منزله وأمكنه التنظيف فيها، وهو مما لا يحتشم من دخولها ولا نقص عليه فيه، لم يكن له المضي إلى منزله، لأنه خروج لغير حاجة. وإن كان
هذا السقاية كما نقول نحن حمامات، يعني إنسان بينه وبين بيته حمامات، يستطيع أن يدخل في الحمامات وأن يتوضأ وليس عليه في ذلك غضاضة، فإنه لا يجوز أن يتعدى إلى بيته، لأنه أمكنه أن يقتصر على قدر الحاجة. ولو قيل ما دامت الحاجة حصلت فإنه وأبيح له الخروج فإنه لا بأس أن يذهب إلى بيته، لأنه ربما تكون السقاية هذه مزحومة ولا يتيسر له أن يدخل فيها. أما إذا كان ممن يحتشم عنها فمعلوم أنه يذهب إلى بيته ولا حرج.
وإن كان له منزلان فليس له قصد الأبعد لذلك، فإن خشي ضرراً أو نقصاً في مروءته أو انتظاراً طويلاً فله قصد منزله، وإن بعد فإن بذل له صديق أو غيره الوضوء في منزله لم يلزمه، لأنه يحتشم ويشق عليه.
وإن بذل له صديق
بالضمير
عندي، وإن بذل له صديقه
صديقه
نعم.
عندي بلا ضمير.
ما عندكم ضمير؟
لا،
لا عندنا صديقه أو غيره.
صحيح؟
اي نعم. لكن إذا كان الصديق يفرح أن يدخل بيته يتوضأ منه، فهنا نقول اذهب إلى بيته وتوضأ وتحصل على أجرين: أجر القرب، والثاني
إدخال السرور.
أجر إدخال السرور على الصديق. لكن لو دخل على الصديق والصديق لما دخل صديقه إلى الحمام ذهب يأتي بالقهوة والشاي بسرعة، فلما خرج قال فنجان والب، يقف ليشرب
لا ويقول أحضره للمسجد.
ها؟
يقول أحضره للمسجد.
أين؟ يقول لا يقف حتى وإن كان وهو واقف يشرب لا يقف. أين؟ نعم.
شيخ حسن الله إليك، ألا ترون أنه من لازم نوم الصحابة في المسجد؟
إيش؟
ألا ترون أنه من لازم نوم الصحابة في المسجد؟
نعم.
خروج الريح؟
نعم. الله المستعان. لكن هل ناموا ليفسوا؟
لا لا.
ما دام ما ناموا لهذا الغرض.
كذلك المعتكف لم لم يعتكف
ليفسوا. فرق بين إنسان يملك حبسه وهو مستيقظ وبين إنسان النام مرفوع عنه القلم. ما في إشكال. ما أقول لا يرد علينا هذا. نعم. أنا جعلت الذي لا يحيى.
هل الأفضل للطالب أن يعتكف العشر الأواخر أم أن يتتبع الدروس مثلا من
طالب؟ هو على أيما أفضل، طلب العلم أو الاعتكاف؟ أيهما أفضل؟ طلب العلم لا شك أفضل، لكن إذا كان العلم يترك مثل شيخه موجود في البلد، وإذا لم يدركه الآن يتركه بما بعد، فالاعتكاف أفضل. لكن أحيانا يأتي مشايخ في المسجد هذا يعتكون فيه ما يحصلهم في غير هذا الوقت، فهنا نقول طلب العلم أفضل. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، تقرر عندنا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد كونه مستحبا.
إيش؟
الفعل مجرد عن الأمر والنهي.
إيش؟
إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا عن الأمر.
نعم.
إنه لا يعد كونه مستحبا.
نعم.
وهنا استدل بحديث عائشة في فعل فقط.
أي عائشة؟ أي حديث؟
إنه كان صلى الله عليه وسلم بجراسه وترجل وترتب عليه هذه الأحكام.
أي أحكام؟
إنه لا يخرج ولا يبوس.
إيه تقول لا يخرج إلا لحاجة النساء. فامتناعه عن الخروج إلا لحاجة الإنسان يدعو على أن المعتكف لا يخرج. ثم الآية وأنتم معكم في المساجد تقتضي الاعتكاف اللزوم، أصل الاعتكاف مأخوذ من اللزوم.
فصل
ثلاثة، أنت الأول بعدها إن شاء الله.
فصل. ولا يخرج لعيادة مريض ولا حضور جنازة لم تتعين عليه، وعنه أنه يشهد الجنازة ويعود المريض ولا يجلس، ويقضي الحاجة ويعود إلى معتكفه، لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه.
إيش؟ كيف؟ ذلك ذاك وذاك ما بينها فرق. مثل هذا اللي ما بينها فرق لا توقفون على شيء.
هذا يقول محشي عن إسناده ضعيف.
نعم.
المروي عن علي.
أحسنت.
والأول أولى لقول عائشة رضي الله عنها: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، رواه أبو داود. قال المحشي: إسناده صحيح. ولكن إن كان متطوعا فله ترك اعتكافه لفعل ذلك ثم يعود إلى الاعتكاف، وإن كان واجبا لم يجز له تركه لما ليس بواجب.
ما ذكره رحمه الله صحيح، أنه لا يخرج مثل هذه العبادات لأن الاعتكاف سابق عليها ومراعاته أولى. وللحديث الذي ذكره حديث عائشة رضي الله عنها. ولكن لو قال قائل: إذا كان المريض قريبا له جدا وعيادته من صلة الرحم وعدم العيادة قطيعة، أو كان المريض أباه أو أمه عيادتهما بر وترك العيادة عقوق، فهل نقول له أن يخرج لأن هذا كالشهادة المتعينة عليه؟ الجواب: بلى، له أن يخرج لأن هذا كالشهادة المتعينة عليه، ولأن بر الوالدين وصلة الأرحام من الواجب. لكن كلام المؤلف رحمه الله في عيادة مريض غير ذي حق خاص لا يخرج لأنه ليس متعين عليه. نعم.
ما جاء وقت الصور.
في مثل هذا الوجه، يعني في هذا الوجه.
اي نعم. وش تقولون يا جماعه؟
هذا قد قررنا يا شيخ، قد قررنا من سنين بأنه لا يصح الاعتكاف فيها.
إيش؟
قد قررنا من سنين بأنه لا يصح الاعتكاف فيها.
نعم، قررنا من سنين.
أي
كم سنة؟
يمكن لما كنا في كتاب الصوم، في كتاب الاعتكاف.
هذه فيها احتمال، من نظر إلى مطلق كلام الفقهاء قال إنها من المسجد، لأنه يقول الحجرة والغرفة التي يحيط بها جدار المسجد من المسجد. أصبر يا رجال. ومن نظر إلى أنها بنيت لا على أنها من المسجد وأنها حجرة للإمام، فهي كبيوت الرسول عليه الصلاة والسلام، في بيوت الرسول أبوابهن إلى المسجد، ومع ذلك هو بيت ما يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام إليه، فالاحتياط أن لا أن المعتكف لا يكون فيها. لكن عرف الناس عندنا الآن، عرف الناس أنما أن الحجر التي في المساجد
منها
تعتبر من المسجد. نعم.
فصل ليس بفصل.
كيف؟ ها احنا يعني ما
هذا
السؤال
اللي هو ما في سؤال، لكن الأخ هداية الله لما دخل ولا ما حن وقت السؤال.
وش القاعدة؟
القاعدة أنه إذا جاء وقت السؤال أنبه عليه.
ها؟
إذا جاء وقت السؤال أنبه عليه، لكن
أنت تنبه؟
إيه
ما يخالف، ما في ما أنا نبهت عليه.
طيب لا بأس.
لا لا.
تبون كم مثلا؟
والله كما ترون.
بالنسبة الآن في الاعتكاف في الحرم، بعض الناس عندما يخرج الإفطار يكون في مطاعم يعني أكلها جيد، ولكن قد يستغرق ساعة خروجي حتى رجوعه بعد الإفطار. فبعضها يكون سريع، فهل نقول
انه بما انه
معتكف ياخذ ما
يجزئه
فقط، يعني ما
يسد حاجته، وهو كذلك يعني لو كان مطاعم راقيه لكنها بعيده من الحرم
او مزدحمه
ومطاعم قريبه تكفي الحاجه، نقول لا 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 تذهب بعيدا، وله هذا بيتك. نقول الانسان يطمئن في بيته اكثر ويستريح اكثر. نعم.
هل الخروج للإتيان
بكتب العلم يعد لا لا ليس بحاجة، إلا إذا أشكلت عليه مسألة يعني دعت الحاجة إلى 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 معرفتها فنعم.
وإن شرط فعل ذلك في نذره فله فعله، وكذلك إن شرط العشاء في أهله جاز، لأنه يجب بعقده فكان الشرط فيه إليه كالوقوف. وإن شرط أنه متى مرض أو عرض له عارض خرج،
فكان الشرط فيه إليه
كالوقوف.
عندك الوقت
كالوقت.
نعم. حتى كالوقت من الضارع وقت بالفاء.
نعم.
كالوقت بالفاء. طيب هذا أحسن. أما كالوقوف فتصرح على أنها جمع
وقف،
جمع وقف، لكن إبقاءها كالوقوف توهم أن الوقوف مصدر وقف، فكل وقف أحسن. نعم.
وإن شرط أنه متى مرض أو عرض له عارض خرج جاز شرطه لذلك. وإن شرط الوطأ في اعتكاف،
هذا واضح أنه إذا شرط أنه متى مرض أو عجز عن تمام الاعتكاف فإنه يخرج، هذا جوازه ظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جوز مثل هذا الشرط فيما هو آكد
من
الاعتكاف وهو الإحرام، فقد قال لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني فإن لك على ربك ما استثنيت. لكن كونه يشترط أن يتعشى في بيته أو يتغدى في بيته أو ينام في بيته في هذا نظر، لأن هذا ليس له فيه مقصود شرع. اللهم إلا أن تطرأ حالات يكون الإنسان فيها خائفا إن بقي في المسجد ينام في المسجد أو ما أشبه ذلك، فهذا لكل حالة لبوس. أما مجرد أما في حال الأمن ولا أشترط أني أتغدى في بيتي وأتعشى في بيتي فلا، ما هو اعتكاف. نعم.
وإن شرط الوطأ في اعتكافه أو الفرجة أو النزهة أو البيع للتجارة أو التكسب بالصناعة في المسجد لم يصح شرطه، لأن هذا ينافي الاعتكاف فلم يصح شرطه كتركه الإقامة في المسجد.
معلوم. ولأن الوطئ يفسد النكاح، قصدي يفسد الاعتكاف، فإذا شرط أن يجامع مثل أن يكون حديث عهد بعرس، نعم، واشترط في اعتكافه أن ينام مع أهله كل عشر رمضان ويجامع، وين الاعتكاف هذا؟ على كل حال هذا لا صح. وخلاصة الكلام الآن أن خروج الإنسان من المعتكف ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يخرج لما لا بد منه شرعا أو حسا، فهذا جائز سواء اشترطه أم لم اشترطه، فإن اشترطه كان ذلك تأكيدا، مثل الأكل والشرب، البول، الغائط، شهادة متعينة، حضور جنازة متعينة، وما أشبه ذلك. نعم. والثاني ما يصح بشرط، وهو ما فيه مقصود شرعي لكنه ليس بواجب، مثل عيادة المريض، شهود الجنازة، زيارة القريب، وما أشبه ذلك. والقسم الثالث ما لا يصح لا بشرط ولا بغيره، وهو أن يشترط ما ينافي الاعتكاف، فإن هذا لا يجوز. طيب، لو شرط أن يشهد المباراة في اعتكاف ما يجوز؟
باطل.
نعم
باطل،
هذا شرط باطل ينافي الاعتكاف فلا يصح هذا الشرط. نعم.
كتركه الإقامة في المسجد.
كيف؟
كتركه الإقامة في المسجد.
نعم، كما لو قال دخل اعتكاف قال بشرط أن لا أقيم في المسجد. طيب وين يعتكف؟ والله أعلم. إيش؟
بس الأول غدا والثاني.
ما انتهينا
من
اعتكاف.
ما انتهي من الكافر.
إيه ما انتهي، باقي عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الاعتكاف: فصل. وإن خرج لما له منه بد بطل اعتكافه وإن كان ناسيا. فقال القاضي: لا يبطل.
فإن كان، أنتم فاول لو بالواو،
فإن كان ناسيا.
نعم، نسخة، لأن هي ألف أحسن.
فإن كان ناسيا فقال القاضي: لا يبطل، لأنه فعل المنهي عنه في العبادة ناسيا فلم يبطلها كالأكل في الصوم. وقال ابن عقيل: يبطلها، لأنه ترك الاعتكاف فاستوى عمده وسهوه كترك النية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأقرب في هذه المسألة قول القاضي رحمه الله، لأنه فعل مفسدا ناسيا، فالقاعدة أنه لا يفسد، كما لو فعل لو تكلم في الصلاة ناسيا أو أكل ناسيا في الصوم أو ما أشبه ذلك، وكذلك لو كان جاهلا خرج يظن أنه لا بأس به، لا بأس بالخروج، فلا يبطل اعتكافه.
وحكم المكره حكم الناس، لأنه في معناه في العفو بالخبر الوارد فيهما.
ويتصور الإكراه فيما لو حصل في المسجد اشتعال نار أو ما أشبه ذلك، أو خوف من المطر أن يسقط المسجد هذا مكره، فإذا خرج ثم تبين أنه لا خطر ورجع فإن اعتكافه باقي.
وإن خرج بعض جسده جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف إلى عائشة فتغسله، متفق عليه. وله صعود سطح المسجد لأنه منه، ولهذا منع الجنب من اللبس فيه. وفي رحبة المسجد ما يدل على روايتين، وجمع القاضي بينهما بحملهما على حالين، فقال: إن كان عليها حائط وباب فهي كالمسجد لأنها معه تابعة له، وإن لم تكن محوطة لم يثبت لها حكمه. وإن خرج إلى منارة خارجة من المسجد،
وهذا الذي قاله القاضي هو الصحيح، يعني إذا كانت الرحبة يعني الحوش اللي يكون أمام المسجد أو على يمينه أو على يساره أو خلفه إذا كان يشمله حائط المسجد فهو منه، فلا يضر المعتكف لو خرج إليه. وإن كان خارج المسجد لكنه جعل احتياطاً إن كثر الجماعة صلوا فيه فهذا ليس من المسجد.
نعم. وإن خرج إلى منارة خارجة من المسجد بطل اعتكافه لأنها ليست منه، قال أبو الخطاب: ويحتمل أن لا يبطل لأن منارة المسجد كالمتصلة به.
وهذا لأن المنارة إذا كانت في المسجد فإنه لم يخرج من المسجد، وإذا كانت خارجا عنه فقد خرج. وتعليل أبي الخطاب تعليله عريض، لأنها إذا كانت منفصلة عن المسجد فهي خارجة منه، والله تعالى قال: أنتم عاكفون في المساجد. ولو قلنا إنه لا يضر لأنها تابعة لقلنا أيضا لا يضر لو خرج للحمامات، حمامات المسجد، لأنها تابعة له. فالصواب ما ذكره القاضي رحمه الله أنه إذا خرج إلى منارة خارج المسجد فإنه يعتبر خارج من المسجد.
هذا ليس كلام القاضي أحسن الله إليه.
نعم،
ما أشار إلى أن هذا قولا للقاضي؟
خرج إلى منارة خارج المسجد. إيه نعم، لما ذكر أنه قول القاضي جزم به هو نفسه قول موفق.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.